السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. عباد الله، هذا جزء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في الحديث: فضل العمل باليد وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره. والحكمة يعني السبب والعلة في أن الرسول عليه السلام ذكر داود خاصة. قال: والحكمة في تخصيص داود بالذكر أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة،
يعني لم يعمل بيده لحاجته إلى ذلك، لأنه كان خليفة في الأرض، كما قال الله تعالى: وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل. ولهذا أورد النبي صلى الله عليه وسلم قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد. عباد الله، لقد حث الإسلام على عمارة الأرض وغرسها. أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: في الحديث فضل الغرس والزرع والحض على عمارة الأرض. أيها المسلمون، إن قوما من الناس يرتكبون ما يخالف عمارة الأرض، بل يسعون للإفساد فيها، وهذا لا يفعله إلا من انتكست فطرته فاستوى عنده العمار والخراب والإصلاح والإفساد. قال الله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وأخرج ابن المبارك رحمه الله تعالى في الزهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إني أكره أن أرى الرجل فارغا ليس في عمل آخرة ولا دنيا. إني أكره أن أرى الرجل فارغا ليس في عمل آخرة ولا دنيا. عباد الله، إن المؤمن كيس فطن يقظ حازم وليس أبلها مغفلا. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. قال النووي رحمه الله تعالى في المنهج: قال القاضي أي عياض المالك رحمه الله: المؤمن الممدوح وهو الكيس الحازم الذي لا يستغفل. المؤمن ليس مغفلا ولا أبلها، فيخدع مرة بعد أخرى ولا يفتن لذلك. وقيل إن المراد الخداع في أمر الآخرة دون الدنيا، إلى أن قال: وسبب الحديث معروف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر أبا عزة الشاعر يوم بدر، فمن عليه، يعني أطلق سراحه، وعاهده ألا يحرض عليه ولا يهجوه، يعني لا يتكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء، وأطلقه فلحق بقومه. ثم رجع إلى التحريض والهجاء. هناك أناس لا يصلح معهم أن تعفو عنهم، لا بد أن يؤدبوا، وإلا لماذا شرع الله الحدود حتى ينزجر أمثال هؤلاء؟ وعاهده ألا يحرض عليه ولا يهجوه، وأطلقه فلحق بقومه. ثم رجع إلى التحريض والهجاء. ثم أسره يوم أحد فسأله المن، يعني أن يمن عليه بالعفو عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين. عباد الله، إن المؤمن ليس خدعة للخادعين ولا طعمة للطامعين، ولا يعارض هذا ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. حيث إن وصف المؤمن بالغرارة جاء مقابلا لوصف المنافق بالخب والخداع، فالمنافق عنده مخادعة للناس ومخادعة قبل ذلك لله عز وجل ولرسوله عليه السلام. فالمراد من غرارة المؤمن غفلته عن الشر وبعده عن الخبث والمكر، وهذه خلة كريمة لا تحول بينه وبين الاحتراز من المكايد واليقظة في الأمور. عباد الله، إن الأخذ على أيدي السفهاء والمفسدين في الأرض مطلب شرعي. أخرج الإمام البخاري والترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، يعني اقترعوا فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، بعضهم جلس في أسفلها وبعضهم جلس في أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، يعني لكي يصعدوا إلى أعلى السفينة ليأخذوا ماء من النهر أو البحر لا بد أن يمروا على من هو بالأعلى. فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، يعني نخرق خرقا في السفينة حتى لا نزعج من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فالأخذ على أيدي السفهاء وعلى أيدي المفسدين المخربين الذين يريدون إفساد بلادنا وإفساد أمننا وإفساد اقتصادنا مطلب شرعي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن أصحاب الفكر المنحرف والمنهج الفاسد الضال لا يبالون، بل يعتقدون جواز التعدي على المال العام وتبديده بحجة أنه ملك للجميع وقد استأثر به الولاة دوننا، هكذا زين لهم الشيطان سوء أعمالهم فرأوه حسنا. عباد الله، إن لنماء المجتمع ورقيه أسبابا علينا الأخذ بها، ومن أهمها الأول توحيد الله تعالى وعدم الوقوع في الشرك. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أخرج البخاري عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه، يعني أصحاب ابن مسعود: وأينا لم يظلم فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. الثاني من أسباب نماء المجتمع الإيمان بالله تعالى. قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلا نصر بدون توحيد ولا نصر بدون إيمان. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الثالث من أسباب نمو المجتمع ورقيه العمل على رقي المجتمع ونمو اقتصاده ولو كان في آخر لحظة من عمرك. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني رحمه الله بالصحيحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة يعني القيامة وبيد أحدكم فسيلة يعني صغير النخل، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. الرابع: الصدق في محبة الوطن وليس مجاملة لأحد. الصدق في محبة الوطن وعدم خيانته. أخرج الإمام الترمذي في جامعه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة لما أراد أن يهاجر منها أو احتاج للهجرة منها: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. قال العلامة محمد بن تيمية رحمه الله في شرحه على رياض الصالحين من لوازم الحب الشرعي للأوطان المسلمة أيضا أن يحافظ على أمنها واستقرارها وأن تجنب الأسباب المفضية إلى الفوضى والاضطراب والفساد. فالأمن في الأوطان من أعظم منن الرحمن على الإنسان. فعلى المسلم أن يعرف قدر بلده الإسلامي وأن يدافع عنه وأن يجتهد في تحصيل استقراره وأمنه وبعده وإبعاده عن الفوضى وعن الاضطراب وعن وقوع المشاغبات. انتهى كلامه رحمه الله. أين هذا من كلام سيد قطب عن الوطن كما في كتابه معالم في الطريق؟ قال: ما الوطن إلا حفنة من تراب عفن. هذه الأفكار التي يتربى عليها أبناؤنا وتصدر إلينا، وهذا هو مفهوم الوطن في عقول هؤلاء. ما الوطن إلا حفنة من تراب عفن. أهذا الذي يربى على هذا الكلام سوف يحافظ على أمن وطنه، بل سيحافظ على خرابه وتدميره. ما الوطن إلا حفنة من تراب عفن. الخامس من أسباب الحفاظ على نمو المجتمع ورقيه السمع والطاعة للحكام وعدم الخروج عليهم. أخرج الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. هذا توجيه الرسول. من أين نأتي للناس بكلام حتى يوافق أهواءهم وأمزقهم؟ من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. السادس يا عباد الله من أسباب استقرار المجتمع ونموه وتقدمه طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وعدم التنازع والتفرق المؤدي إلى الفشل. قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: ولا تنازعوا تنازعا يوجب تشتت القلوب وتفرقها، فتفشلوا أي تجبنوا وتذهب ريحكم أي تنحل عزائمكم وتفرق قوتكم ويرفع ما وعدتم به من النصر على طاعة الله ورسوله. هذه بعض أسباب نمو المجتمع وتقدمه، فحرصوا عليها يا عباد الله وربوا أبناءكم وبناتكم على ذلك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، السبب السابع من أسباب استقرار المجتمع ونموه وتقدمه الحذر من الطعن ولو كان مبطلا في ولاة الأمور. بعض الناس لا يطعن مباشرة ولكن يلس السم باسم الترياق. أخرج الحاكم في مستدركه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، عن حبيب بن أبي مليكة قال. انتبهوا يا عباد الله إلى هذا الأثر العظيم. عن حبيب بن أبي مليكة قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: أشهد عثمان، يعني ابن عفان، أشهد عثمان بيعة الرضوان؟ قال: لا. قال: فشهد بدرا، يعني موقعة بدر؟ قال: لا. قال: فكان ممن استزله الشيطان؟ قال: نعم. فقام الرجل فقال له بعض القوم، يعني ناصح الصادقون في نصيحة العالم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قالوا له: إن هذا يزعم الآن أنك وقعت في عثمان، يعني طعنت في عثمان، فانتبه يا ابن عمر. قال: كذلك يقول؟ قال: رد علي الرجل، هتوه، رجعه لتاني. فقال: عقلت ما قلت لك؟ فهمت؟ قال: نعم. سألتك هل شهد عثمان بيعة الرضوان؟ قلت لا. وسألتك هل شهد بدرا؟ فقلت لا. وسألتك هل كان ممن استزله الشيطان؟ فقلت نعم. فقال ابن عمر أراد أن يزيل الشبهة عن عثمان، وهذا هو واجب العلماء لا سيما في أزمنة الفتن أن يزيل الشبه حتى يستقر المجتمع ويتقدم. فقال عبد الله بن عمر ذاك الصحابي الجليل العابد الناسك فقيه الأمة رضي الله عنه قال أما بيعة الرضوان لماذا لم يحضرها عثمان؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب له بسهم، يعني أنه كان في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب له بسهم، يعني نصيبا من هذه البيعة، ولم يضرب لأحد غاب غيره. وأما الذين تولوا يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. هكذا عباد الله انتبهوا وتيقظوا وعوا أن يطعن أحد في ولاة أموركم حتى يزعزع عزائمكم وحتى يفرق جمعكم ويشتت شملكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية كان قتل عثمان مما أوجب الفتن، وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة يعني ظلم الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. وقال رحمه الله في المصدر نفسه أيضا المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف ذروا وتأملوا، هذا إجماع ليس فيه ورب الكعبة خلاف أبدا. قال النووي رحمه الله كما في كتابه المنهاج وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. لا تسمعوا لهؤلاء الذين يحكون الخلاف في هذه المسألة حتى يزعزعوا همم الناس تجاه ولاة مواطنهم وبلدهم. قال رحمه الله تعالى المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما، ولعله لا يكاد. انتبهوا يا عباد الله احفظوا هذا عن العلماء الراسخين المحققين، ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. ولمرة أخرى ولعله لا يكاد يعرف طائفة لا يوجد جماعة من الناس خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وقال تلميذه الذي رباه شيخه على هذا المنهج المبارك تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين قال رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه يعني المنكر ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. أيها المسلمون، إن حاجة الناس للأمن أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والعافية للأبدان، ولذا قدم إبراهيم الخليل عليه السلام في دعائه نعمة الأمن على نعمة العيش والرزق، فقال كما قال الله عنه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فقدم إبراهيم الدعاء بنعمة الأمن قبل الدعاء بالثمرات والأرزاق، لأنه أن يهنأ الإنسان ولو ملك ما ملك وهو خائف على عرضه وخائف على دمه وخائف على ماله وخائف على روحه. عباد الله، إن في اختلال الأمن تبدل الحال، حيث يلحق الناس الفزع في عبادتهم، وتهجر مساجدهم، وتعاق سبلهم، وتختل معايشهم، وتهجر ديارهم، وتفارق أوطانهم، وتتفرق أسرهم، ويتعثر رزقهم، وتتبدل طباعهم، فيظهر الكذب، ويلقى الشح، وتقتل النفوس البريئة، وترمل النساء، وييتم الأطفال. ذكر الذهبي رحمه الله أثرا عظيما عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: إياكم والفتنة، يعني احذروا الفتنة، فلا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة، وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. وصدق رضي الله عنه: فكم من البلاد حولنا دخلتها الفتنة، انظروا حالهم رحمكم الله، انظروا نزع الأمن من بلادهم، فعاش أهلها في خوف وذعر، في قلق واضطرار، لا يهنؤون بطعام، ولا يلتذون بشراب، ولا ينعمون بنوم، حيث ينتظرون حتفهم بين لحظة وأخرى. عباد الله، تأملوا حال نبيكم صلى الله عليه وسلم في بداية كل شهر يدعو ربه بالأمن والأمان، فإنه كان إذا دخل شهر جديد ورأى هلاله صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يجعله شهر أمن وأمان. كل شهر الرسول عليه السلام هو قائد الأمة، ومعه قوم صالحون أبرار رضي الله عنهم، ومع ذلك يدعو الله بالأمن والأمان في بداية كل شهر وفي نهايته حينما يرى الهلال. أخرج الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في جامعه، والدارمي في سننه واللفظ له، وصححه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله. الثامن يا عباد الله والأخير من أسباب عدم رقي المجتمع عدم الالتفاف حول العلماء الربانيين، والالتفاف حول السفهاء والرويضضة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين: فما خراب العالم إلا بالجهل، ولا عمارته إلا بالعلم، وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلها، وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد، ومن لم يعرف هذا فهو ممن لم يجعل الله له نورا. عباد الله، لا شك أنه من أهم المهمات، لا سيما في هذه الحقبة من الزمن، بيان أهمية الحفاظ على أمن البلاد والالتفاف حول ولاتها، وبيان عقيدة أهل السنة في ذلك، ودحض شبهات المفترين الكذابين. واعلموا رحمكم الله أن في ملازمة العلماء الربانيين وسؤالهم سداد في الرأي وتوفيق للصواب ودرء للشر والفتنة. فاجتهدوا أيها الإخوة في الحفاظ على أوطانكم وعلى بلادكم، ولو وقع شيء من الضيق في المعيشة فلا بأس، فإن معيشة ضيقة مع أمن مستقر خير والله بكثير من معيشة في رفاهية مع ضياع الأمن والعياذ بالله. ونسأل الله السلامة والعافية. انظروا حولكم، تأملوا يا عباد الله، نتأملوا من كان غرب بلادكم، ومن كان جنوبها، ومن كان شرقها وشمالها. انظر يا عباد الله الحال في اليمن، وانظر الحال في سوريا، وانظر الحال في ليبيا، وانظر الحال في السودان. ماذا أمثلت لنا ثورات الربيع العربي إلا الفساد والخراب والدمار واضطراب الأمن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكم حذرنا المسلمين في بداية هذه الفتن أن اتقوا الله، سنتمنوا يوما من هذه الأيام وقد وقع ما كان. ولكن العاقل من اعتبر بغيره ولم يعتبر بنفسه. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا. اللهم احفظ أمن بلادنا، اللهم احفظ أمن مصر يا رب العالمين، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد كيد الأعداء في الداخل والخارج، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيد المخربين في نحورهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أنت الملك لا إله إلا أنت. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم خذ على أيدي هؤلاء المجرمين الذين يريدون إفساد أمننا وإفساد اقتصادنا وإفساد أموالنا وإفساد ديننا. اللهم احفظ ولاة أمورنا، اللهم احفظهم بحفظك وكلاهم برعايتك، اللهم خذ بنواصيهم البر والتقوى برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا وتقبل أعمالنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا
Hey, yeah.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. عباد الله، هذا جزء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: في الحديث فضل العمل باليد وتقديم ما يباشره الشخص بنفسه على ما يباشره بغيره. والحكمة يعني السبب والعلة في أن الرسول عليه السلام ذكر داود خاصة. قال: والحكمة في تخصيص داود بالذكر أن اقتصاره في أكله على ما يعمله بيده لم يكن من الحاجة، يعني لم يعمل بيده لحاجته إلى ذلك، لأنه كان خليفة في الأرض كما قال الله تعالى: وإنما ابتغى الأكل من طريق الأفضل. ولهذا أورد النبي صلى الله عليه وسلم قصته في مقام الاحتجاج به على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد. عباد الله، لقد حث الإسلام على عمارة الأرض وغرسها. أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: في الحديث فضل الغرس والزرع والحض على عمارة الأرض. أيها المسلمون، إن قوما من الناس يرتكبون ما يخالف عمارة الأرض، بل يسعون للإفساد فيها، وهذا لا يفعله إلا من انتكست فطرته فاستوى عنده العمار والخراب والإصلاح والإفساد. قال الله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وأخرج ابن المبارك رحمه الله تعالى في الزهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إني أكره أن أرى الرجل فارغا ليس في عمل آخرة ولا دنيا. إني أكره أن أرى الرجل فارغا ليس في عمل آخرة ولا دنيا. عباد الله، إن المؤمن كيس فطن يقظ حازم وليس أبلها مغفلا. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. قال النووي رحمه الله الجهاد. قال القاضي أي عياض المالك رحمه الله: المؤمن الممدوح وهو الكيس الحازم الذي لا يستغفل. المؤمن ليس مغفلا ولا أبلها، فيخدع مرة بعد أخرى ولا يفتن لذلك. وقيل إن المراد الخداع في أمر الآخرة دون الدنيا، إلى أن قال: وسبب الحديث معروف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر أبا عزة الشاعر يوم بدر، فمن عليه، يعني أطلق سراحه وعاهده ألا يحرض عليه ولا يهجوه، يعني لا يتكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء، وأطلقه فلحق بقومه. ثم رجع إلى التحريض والهجاء. هناك أناس لا يصلح معهم أن تعفو عنهم، لا بد أن يؤدبوا، وإلا لماذا شرع الله الحدود حتى ينزجر أمثال هؤلاء؟ وعاهده ألا يحرض عليه ولا يهجوه، وأطلقه فلحق بقومه. ثم رجع إلى التحريض والهجاء. ثم أسره يوم أحد فسأله المن، يعني أن يمن عليه بالعفو عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يلدغ من جحر المواحد مرتين. عباد الله، إن المؤمن ليس خدعة للخادعين ولا طعمة للطامعين، ولا يعارض هذا ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن هر كريم، والفاجر خب لئيم. حيث إن وصف المؤمن بالغرارة جاء مقابلا لوصف المنافق بالخب والخداع. فالمنافق عنده مخادعة للناس، ومخادعة قبل ذلك لله عز وجل ولرسوله عليه السلام. فالمراد من غرارة المؤمن غفلته عن الشر وبعده عن الخبث والمكر، وهذه خلة كريمة لا تحول بينه وبين الاحتراز من المكايد واليقظة في الأمور. عباد الله، إن الأخذ على أيدي السفهاء والمفسدين في الأرض مطلب شرعي. أخرج الإمام البخاري والترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، يعني اقترعوا فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، بعضهم جلس في أسفلها وبعضهم جلس في أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، يعني لكي يصعدوا إلى أعلى السفينة ليأخذوا ماء من النهر أو البحر لا بد أن يمروا على من هو بالأعلى. فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، يعني نخرق خرقا في السفينة حتى لا نزعج من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ولجوا جميعا. فالأخذ على أيدي السفهاء وعلى أيدي المفسدين المخربين الذين يريدون إفساد بلادنا وإفساد أمننا وإفساد اقتصادنا مطلب شرعي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن أصحاب الفكر المنحرف والمنهج الفاسد الضال لا يبالون، بل يعتقدون جواز التعدي على المال العام وتبديده بحجة أنه ملك للجميع، وقد استأثر به الولاة دوننا، هكذا زين لهم الشيطان سوء أعمالهم فرأوه حسنا. عباد الله، إن لنماء المجتمع ورقيه أسبابا علينا الأخذ بها، ومن أهمها الأول توحيد الله تعالى وعدم الوقوع في الشرك. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أخرج البخاري عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه، يعني أصحاب ابن مسعود: وأينا لم يظلم، فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. الثاني من أسباب نماء المجتمع الإيمان بالله تعالى. قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلا نصر بدون توحيد ولا نصر بدون إيمان. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الثالث من أسباب نمو المجتمع ورقيه العمل على رقي المجتمع ونمو اقتصاده ولو كان في آخر لحظة من عمرك. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة الألباني رحمه الله بالصحيحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة يعني القيامة وبيد أحدكم فسيلة يعني صغير النخل، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. الرابع: الصدق في محبة الوطن وليس مجاملة لأحد. الصدق في محبة الوطن وعدم خيانته. أخرج الإمام الترمذي في جامعه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة لما أراد أن يهاجر منها أو احتاج للهجرة منها: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. قال العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله في شرحه على رياض الصالحين: من لوازم الحب الشرعي للأوطان المسلمة أيضا أن يحافظ على أمنها واستقرارها، وأن تجنب الأسباب المفضية إلى الفوضى والاضطراب والفساد. فالأمن في الأوطان من أعظم منن الرحمن على الإنسان. فعلى المسلم أن يعرف قدر بلده الإسلامي وأن يدافع عنه وأن يجتهد في تحصيل استقراره وأمنه وبعده وإبعاده عن الفوضى وعن الاضطراب وعن وقوع المشاغبات. انتهى كلامه رحمه الله. أين هذا من كلام سيد قطب عن الوطن كما في كتابه معالم في الطريق؟ قال: ما الوطن إلا حفنة من تراب عفن. هذه الأفكار التي يتربى عليها أبناؤنا وتصدر إلينا، وهذا هو مفهوم الوطن في عقول هؤلاء. ما الوطن إلا حفنة من تراب عفن. أهذا الذي يربى على هذا الكلام سوف يحافظ على أمن وطنه، بل سيحافظ على خرابه وتدميره. ما الوطن إلا حفنة من تراب عفن. الخامس من أسباب الحفاظ على نمو المجتمع ورقيه السمع والطاعة للحكام وعدم الخروج عليهم. أخرج الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. هذا توجيه الرسول. من أين نأتي للناس بكلام حتى يوافق أهواءهم وأمزقهم؟ من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. السادس يا عباد الله من أسباب استقرار المجتمع ونموه وتقدمه طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وعدم التنازع التفرق المؤدي إلى الفشل. قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: ولا تنازعوا تنازعا يوجب تشتت القلوب وتفرقها، فتفشلوا أي تجبنوا وتذهب ريحكم أي تنحل عزائمكم وتفرق قوتكم ويرفع ما وعدتم به من النصر على طاعة الله ورسوله. هذه بعض أسباب نمو المجتمع وتقدمه، فاحرصوا عليها يا عباد الله، وربوا أبناءكم وبناتكم على ذلك. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، السبب السابع من أسباب استقرار المجتمع ونموه وتقدمه: الحذر من الطعن ولو كان مبطلا في ولاة الأمور. بعض الناس لا يطعن مباشرة ولكن يلس السم باسم الترياق. أخرج الحاكم في مستدركه وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، عن حبيب بن أبي مليكة قال. انتبهوا يا عباد الله إلى هذا الأثر العظيم. عن حبيب بن أبي مليكة قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: أشهد عثمان، يعني ابن عفان، أشهد عثمان بيعة الرضوان؟ قال: لا. قال: فشهد بدرا، يعني موقعة بدر؟ قال: لا. قال: فكان ممن استزله الشيطان؟ قال: نعم. فقام الرجل فقال له بعض القوم، يعني ناصح الصالحون في نصيحة العالم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قالوا له: إن هذا يزعم الآن أنك وقعت في عثمان، يعني طعنت في عثمان، فانتبه يا ابن عمر. قال: كذلك يقول؟ قال: ردوا علي الرجل، هاتوه، رجعوه لتاني. فقال: عقلت ما قلت لك؟ فهمت؟ قال: نعم. سألتك: هل شهد عثمان بيعة الرضوان؟ قلت: لا. وسألتك: هل شهد بدرا؟ فقلت: لا. وسألتك: هل كان ممن استزله الشيطان؟ فقلت: نعم. فقال ابن عمر: أراد أن يزيل الشبهة عن عثمان. وهذا هو واجب العلماء لا سيما في أزمنة الفتن، أن يزيل الشبه حتى يستقر المجتمع ويتقدم. فقال عبد الله بن عمر: ذاك الصحابي الجليل العابد الناسك فقيه الأمة رضي الله عنه. قال: أما بيعة الرضوان، لماذا لم يحضرها عثمان؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب له بسهم، يعني أنه كان في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب له بسهم، يعني نصيبا من هذه البيعة، ولم يضرب لأحد غاب غيره. وأما الذين تولوا يوم التقى الجمعان، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. هكذا عباد الله، انتبهوا وتيقظوا وعوا، أن يطعن أحد في ولاة أموركم حتى يزعزع عزائمكم وحتى يفرق جمعكم ويشتت شملكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية: كان قتل عثمان مما أوجب الفتن. وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة، يعني ظلم الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم، هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. وقال رحمه الله في المصدر نفسه أيضا: المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف. ذروا وتأملوا، هذا إجماع ليس فيه ورد الكعبة خلاف أبدا. قال النووي رحمه الله كما في كتابه المنهاج: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. لا تسمعوا لهؤلاء الذين يحكون الخلاف في هذه المسألة حتى يزعزعوا همم الناس تجاه ولاة مواطنهم وبلدهم. قال رحمه الله تعالى: المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. ولعله لا يكاد، انتبهوا يا عباد الله، احفظوا هذا عن العلماء الراسخين المحققين، ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. ومرة أخرى: ولعله لا يكاد يعرف طائفة، لا يوجد جماعة من الناس خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وقال تلميذه الذي رباه شيخه على هذا المنهج المبارك، تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، قال رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه يعني المنكر ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. أيها المسلمون، إن حاجة الناس للأمن أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والعافية للأبدان. ولذا قدم إبراهيم الخليل عليه السلام في دعائه نعمة الأمن على نعمة العيش والرزق، فقال كما قال الله عنه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فقدم إبراهيم الدعاء بنعمة الأمن قبل الدعاء بالثمرات والأرزاق، لأنه أن يهنأ إنسان ولو ملك ما ملك وهو خائف على عرضه وخائف على دمه وخائف على ماله وخائف على روحه. عباد الله، إن في اختلال الأمن تبدل الحال، حيث يلحق الناس الفزع في عباداتهم وتهجر مساجدهم وتعاق سبلهم وتختل معايشهم وتهجر ديارهم وتفارق أوطانهم وتتفرق أسرهم ويتعثر رزقهم وتتبدل طباعهم، فيظهر الكذب ويلقى الشح وتقتل النفوس البريئة وترمل النساء ويتم الأطفال ذكر الذهبي رحمه الله أثرا عظيما عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: إياكم والفتنة، يعني احذروا الفتنة، فلا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة، وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. وصدق رضي الله عنه. فكم من البلاد حولنا دخلتها الفتنة، انظروا حالهم رحمكم الله، انظروا، نزع الأمن من بلادهم، فعاش أهلها في خوف وذعر، في قلق واضطراب، لا يهنؤون بطعام ولا يلتذون بشراب ولا ينعمون بنوم، حيث ينتظرون حكمهم بين لحظة وأخرى. عباد الله، تأملوا حال نبيكم صلى الله عليه وسلم في بداية كل شهر يدعو ربه بالأمن والأمان، فإنه كان إذا دخل شهر جديد ورأى هلاله صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يجعله شهر أمن وأمان. كل شهر الرسول عليه السلام هو قائد الأمة ومعه قوم صالحون أبرار رضي الله عنهم، ومع ذلك يدعو الله بالأمن والأمان في بداية كل شهر وفي نهايته حينما يرى الهلال. أخرج الإمام أحمد في مسنده، والترمذي في جامعه، والدارمي في سننه واللفظ له، وصححه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله. الثامن يا عباد الله والأخير من أسباب عدم رقي المجتمع عدم الالتفاف حول العلماء الربانيين والالتفاف حول السفهاء والرويضة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين: فما خراب العالم إلا بالجهل، ولا عمارته إلا بالعلم، وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلها، وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد، ومن لم يعرف هذا فهو ممن لم يجعل الله له نورا. عباد الله، لا شك أنه من أهم المهمات لا سيما في هذه الحقبة من الزمن بيان أهمية الحفاظ على أمن البلاد والالتفاف حول ولاتها، وبيان عقيدة أهل السنة في ذلك وضحض شبهات المفترين الكذابين. واعلموا رحمكم الله أن في ملازمة العلماء الربانيين وسؤالهم سداد في الرأي وتوفيق للصواب ودرء للشر والفتنة. فاجتهدوا أيها الإخوة في الحفاظ على أوطانكم وعلى بلادكم، ولو وقع شيء من الضيق في المعيشة فلا بأس، فإن معيشة ضيقة مع أمن مستقر خير والله بكثير من معيشة في رفاهية مع ضياع الأمن والعياذ بالله. ونسأل الله السلامة والعافية. انظروا حولكم، تأملوا يا عباد الله، نتأملوا من كان غرب بلادكم ومن كان جنوبها ومن كان شرقها وشمالها. انظر يا عباد الله الحال في اليمن، وانظر الحال في سوريا، وانظر الحال في ليبيا، وانظر الحال في السودان. ماذا أمسيت لنا ثورات الربيع العربي إلا الفساد والخراب والدمار واضطراب الأمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكم حذرنا المسلمين في بداية هذه الفتن أن اتقوا الله، سنتمنوا يوما من هذه الأيام وقد وقع ما كان، ولكن العاقل من اعتبر بغيره ولم يعتبر بنفسه. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا. اللهم احفظ أمن بلادنا، اللهم احفظ أمن مصر يا رب العالمين، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد كيد الأعداء في الداخل والخارج، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم رد كيد المخربين في نحورهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أنت الملك لا إله إلا أنت. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم خذ على أيدي هؤلاء الذين يريدون إفساد أمننا وإفساد اقتصادنا وإفساد أموالنا وإفساد ديننا. اللهم احفظ ولاة أمورنا، اللهم احفظهم بحفظك وكلاهم برعايتك، اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا وتقبل أعمالنا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.